بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله تعالى أو يدعو غيره.
نعم، وصلنا إلى هذا الباب من هذا الكتاب العظيم المفيد. قال رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقد بينت فيما سبق أن الاستغاثة طلب الغوث، كما أن الاستعانة طلب الإعانة، والاستغاثة إنما تكون بعد أو عند حذر وقوع الإنسان فيما يضره، فيستغيث بالله أن يدفع عنه ما يضره. قال: من الشرك أن يستغيث بغير الله. هذا الإطلاق من الشرك أن يستغيث بغير الله، هذا الإطلاق قد بينت مراد المؤلف منه. فالاستغاثة تنقسم إلى قسمين: أن يستغيث بميت أو بغائب أو بما، أو أن يستغيث بإنسان فيما لا يقدر عليه إلا الله. فالاستغاثة بالميت كفر، وبينت أدلة ذلك. والاستغاثة بالحي فيما لا يقدر عليه إلا الله أيضا كفر. كان يستغيث بإنسان أن يدخله الجنة أو أن ينجيه من النار، فهذه استغاثة بحي ولكنها شرك، لأنها استغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. قال: أو يدعو غيره. فالدعاء أعم والاستغاثة أخف. كل سؤال لله هو دعاء. أما الاستغاثة أن تسأل الله على وجه مخصوص بأن يدفع عنك شرا تحذره. قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. فالاستغاثة في دفع ما يمكن أن يقع الإنسان فيه من الشر. وأما الاستغاثة بالحي فيما يقدر عليه، هذا لا شيء فيه ولا نزاع فيه. قال تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لألفين أحدكم يأتي كذا كذا يوم القيامة يقول: أغثني، أي يطلب مني الغوث. إذن فطلب الاستغاثة من الحي فيما يقدر عليه هذه لا شيء فيها. نعم.
وقول الله تعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين.
فبين الله عز وجل أن دعاء غير الله كفر، وأن من فعل ذلك كان من الظالمين. نعم.
وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو.
انظر إلى أدب اللفظ أو إلى أدب السياق القرآني. قال: وإن يمسك الله بضر، لم يقل وإن يضرك، ما قال كذا، قال يمسك الله بضر. ولذلك لا ينسب ما فيه سوء وشر، لا ينسب إلى الله على وجه لا يليق بالله. ولذلك مثلا المرض من الله، والعبد الصالح قال: الذي خلقني فهو يهدين، إلى أن قال وإذا مرضت فهو يشفين، ولم يقل وإذا أمرضني، وإن كان المرض من الله، وهذا من معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك. وإن يمسسك الله بضر، نعم،
وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.
نعم، كل ذلك والله الحمد سبق الكلام حوله بالتفصيل. نعم،
وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله.
نعم، هذا حديث ذكره الإمام محمد رحمه الله ليدلل على أن الاستغاثة لا تكون إلا بالله وأنه لا يستغاث بمخلوق. أما القاعدة فقد سبق الكلام حولها وبيان الدليل على أن الاستغاثة بغير الله كفر، وهذا الحديث يورده بعض الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره على أن الاستغاثة بغير الله شرك، وهنا إشكال، والإشكال أنه قال قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نطلب منه أن يدفع عنا شر هذا المنافق، ونحن نعلم أن الاستغاثة بالحي فيما يقدر عليه جائزة، فالإشكال أن النبي أنكر عليهم قال إنه لا يستغاث به، مع أن الاستغاثة هنا بأن يدفع عنهم شر هذا المنافق وهي مما يقدر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وهذا الإشكال يجاب عنه بجوابين. الأول أن هذا الحديث ضعيف لا يصح، فقد أخرجه الإمام أحمد في المسند من طريق عبد الله بن لهيعة بإسناده إلى علي بن رباح عن عبادة بن الصامت، وهو عند الإمام أحمد وعند ابن أبي حاتم في التفسير وغيرهما. قال عبادة كنا في مجلس فيه أبو بكر، فقال أبو بكر قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال صلى الله عليه وسلم واللفظ للإمام أحمد إنه لا يقام، قال إنه لا يقام إلا لا يقام لي وإنما يقام لله تبارك وتعالى، هذا لفظ الإمام أحمد، وهذا حديث ضعيف وله علتان. عبد الله بن لهيعة ضعيف احترقت كتبه فاختلط، ورواية العبادلة أعدل من رواية غيره، ثم الراوي عن عبادة ابن الصامت علي بن رباح وهو منقطع عن عبادة مرسل يرويه عن رجل عن عبادة، فهذا حديث ضعيف علته ابن لهيعة ثم الانقطاع أو الجهالة بين علي ابن رباح وبين عبادة، فإن علي بن رباح يرويه عن رجل عن عبادة، وعلي بن رباح قد نص أبو زرعة علي بن رباح مرسل عن علي بن أبي طالب، وعلي مات في سنة 40 وعبادة مات قبل ذلك. الحاصل أن الحديث ضعيف لا يصح لأجل الجهالة التي بين علي بن رباح وبين عبادة، ثم إنه يرويه ابن لهيعة وابن لهيعة ضعيف. وعلى افتراض ثبوت الحديث وهو لا يثبت، فتوجيه الحديث كما وجهه شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث قال أنه محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد إنه لا يستغاث بي، قصد الاستغاثة بالمعنى الذي لا يجوز، وهو دفع ما لا يقدر على دفعه إلا الله. واضح؟ فالحديث ضعيف، وعلى افتراض ثبوته فقد وجهه شيخ الإسلام ابن تيمية بأن المراد منه أي الاستغاثة فيما لا يقدر على دفعه إلا الله عز وجل. وعلى كل حال، ما دام أن الحديث ضعيف لا يصح، فعندئذ برئت عهدتنا منه. أما أصل المسألة فقائم على الأدلة الصحيحة من السنة وعلى أدلة القرآن أنه لا يدعى إلا الله، وأن الدعاء لغيره كفر وشرك، وسبق بيان ذلك ولله الحمد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص.
من عطف العام على الخاص.
من عطف العام على الخاص. الثانية تفسير قوله: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر. الرابعة أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين.
أن أصلح الناس ولا تدعو من دون الله، فإن قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من أن يشرك، فكيف أو ما المراد بهذا؟ الله جل وعلا يبين: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وليس معنى ذلك أنه سيقع في هذا، ولكن الله يبين الحكمة أنه لو حصل هذا لحبط عملك. نعم.
الخامسة تفسير الآية التي بعدها. الثالثة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. السابعة تفسير الآية الثالثة. الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. التاسعة تفسير الآية الرابعة. العاشرة أنه لا أضل ممن دعا غير الله. الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له.
وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، فجعل دعاءهم عبادة. فجعل دعاءهم عبادة. نعم.
الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة. الخامسة عشرة أن هذه الأمور سبب كونه أضل الناس. السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة. السابعة عشرة الأمر العجيب، وهو إقرار عبدة الأوثان بأنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون.
هذا من براهين القرآن، وقد بينت هناك في دروس التفسير، قلت إن براهين القرآن غاية في الوضوح والقوة، ولا يمكن أن تجد في برهان دلل به الله عز وجل على أمر لا يمكن أن تجد فيه خللا، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فمن هذه البراهين أن الله ينكر على من عبد غيره وجعل لله شريكا، قال أيشركون ما لا يخلق شيئا، أي كيف يجعلون لله شريكا وهذا الشريك المزعوم أو المدعى بأنه شريك لم يخلق شيئا بل هو مخلوق، والمشركون يقرون بذلك، فهم يقرون أن الأصنام مخلوقة، إذن فكيف يشركون ويجعلون لله شريكا، هم يثبتون أنه مخلوق لله. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أنهم كانوا يلبون فيقولون في تلبيتهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فكانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا تملكه وما ملك، أي هم كانوا يثبتون أن معبوداتهم مخلوقة، فاحتج الله عليهم بتوحيد الربوبية على إلزامهم بتوحيد الألوهية. الله جل وعلا يجعل توحيد الربوبية سببا ملزما لمثبته على توحيد الألوهية. الله يقول قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، قرن بين توحيد الربوبية والألوهية، قل أعوذ برب الناس ملك الناس، أن الله جل وعلا هو ملك الناس مالك أمرهم، وهو الملك الذي له التصرف، وهذا من توحيد الربوبية أنه يملك أمر الناس، فإذا كانوا يثبتون هذا لزمهم توحيد الألوهية. إذن الله عندما يقول أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، أي ينكر عليهم كيف يشركون بالله يجعلون له شركاء وهم مخلوقون. ولذلك يقول الله عز وجل منكرا عليهم وهم يخلقون، وهم يخلقون، فكيف يكون المخلوق إلها ولا يستطيعون لهم نصرا؟ ثم استدل على عدم ألوهية المعبودين من دونه بالعجز، ولا يستطيعون، والله منزه عن العجز. ولقد ذكرت تكرارا ومرارا عن علمائنا إن الله عندما ذكر عيسى بن مريم ورد على هؤلاء الذين يعبدونه قال ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، إذن هو عاجز يحتاج إلى أن يأكل الطعام، وكل من اتصف بالعجز استحال أن يكون إلها. قال تعالى ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون.
وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير.
ما يملكون من قطمير، القطمير ذكروا الورقة الملتفة حول نواة التمر. نواة التمر بتجد عليها طبقة ورقة خفيفة جدا، هذه القطمير، أي ما يملكون شيئا، لأن الملك كله لله عز وجل. إذن ما دام أنه لا يملك فكيف يدعى؟ هذه آيات يقرأها المسلمون في مساجدهم ويتلوها خطباؤهم وحفاظهم، ومع ذلك تجد الشرك فاشيا ظاهرا لا ينكر، شرك القبور والتمسح بها والاستغاثة بالأموات والذبح والنذر وطلب المدد. لماذا؟ لأن إيمان الإنسان بالنص شيء وفهمه للنصوص شيء آخر. هؤلاء الذين يعبدون هذه القبور لا يخطر في بالهم أصلا أنهم كفر. وقد قلت كما قال علماؤنا: لسنا نكفر من فعل ذلك إذا فعله على وجه الجهل. لا يخطر ببالهم أنهم يقعون في الكفر، بل يعتقدون أنهم بذلك يتقربون إلى الله، كما تسمع مدد يا آل البيت أو بجاه النبي، هذا من باب التوسل وليس من باب الاستغاثة، وبينت الفرق. هؤلاء منعوا بركة فهم القرآن. إذا كان الله عز وجل قد حكم على عبادة الأصنام بأنها باطلة، لماذا؟ فالله بين، لأن الدعاء لا ينبغي إلا لله. ولذلك تارة يذكر الله الأصنام وتارة يعمم. تارة يذكر الله الأصنام لأنها الواقع الذي كان موجودا عند كثير من الأمم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر: أتتخذ أصناما آلهة؟ وتارة لا يذكر الله الأصنام ويعمم: ومن أضل ممن يدعو من دون الله. لماذا؟ ليشمل هذا العموم كل مدعو دعي من دون الله. لذلك لما نأتي نناقش هؤلاء يقولون: نعم، إن الآيات التي تبين أن عبادة الأصنام لأنهم لا يملكون نفعا ولا ضرا، بينما هذا الميت يملك. وقد بينت أن الله جعل العلة أنهم أموات، والذين تدعون من دون الله هكذا لا يدعون لا تدعون، والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء. إذن ما دام دعوت ميتا فقد كفر. لذلك من تأويل هؤلاء المتأولين أنهم يقولون إن الشرك لأجل عبادة الأصنام فقط، لكن نحن ندعو هؤلاء الأولياء لما لهم عند الله من القدر والجاه. فدخلت عليهم الشبهة من هنا، وقد بينت بالتفصيل الرد ولله الحمد حول هذه الشبهة. نعم.
وفي الصحيح عن أنس قال: شد النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وفسرت رباعيته.
طيب، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم عندك؟ طيب الآية الأخرى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذه الآية نص في الرد على شبهة هؤلاء، يقولون الأصنام لا تسمع، ولذلك نحن ندعوهم، ولذلك نحن هؤلاء المسلمون الذين يعبدون القبور يقولون كفر المشركين لأنهم عبدوا الأصنام والأصنام لا تسمع، وأما هؤلاء الأموات يسمعون. انظر ماذا يقول الله: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا. أي أنكم تكفرون بعبادتهم إذا دعوتموهم، سواء كانوا يسمعون أو لا يسمعون. ويوم القيامة يكفرون بشرككم، فجعل دعاءهم شركا. ويوم القيامة، شوف، إن تدعوهم، فابتدأ الآية بذكر الإيه؟ الدعاء، واختتمها بإيه؟ ويوم القيامة يكفرون بشرككم. إذن دل على أن الدعاء شرك، سواء سمعوا أو لم يسمعوا. نعم.
وفي الصحيح عن أنس قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شدوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء.
هذا الحديث في صحيح مسلم من حديث أنس، ورواه البخاري معلقا من حديث حميد وثابت عن أنس، ووصله مسلم في الصحيح. شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيه؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء، هدايتهم أو ضلالهم ليست بيدك. فالشيخ محمد يريد أن يستدل بهذا على أن حقيقة الأمور بيد الله عز وجل، حتى أن الله نفى عن نبيه أن يكون له من الأمر شيء في هدايتهم أو في تعذيبهم. قال تعالى: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ليس لك في الأمر شيء، لا تملك أنت شيئا من تعذيبهم أو من هدايتهم. فإذا كان هذا النفي على النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بالأولياء الذين هم دونه، وإن كانوا أولياء؟ إذا كان هو لا يملك هداية أو تعذيبا وضررا لأحد، إذا كان هذا النفي واقعا عليه، فما بالك بمن هو دونه. نعم.
وفيه عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء.
هذا يرويه الإمام البخاري في الصحيح، قال: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر يقول: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. نعم.
وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء.
هنا شيء كان ينبغي على الشيخ أن ينتبه له، فإن قوله وفي رواية ظاهره أن البخاري أخرجه من طريق أو بلفظ آخر في رواية موصولة، وليس كذلك. فالرواية التي جاءت عن ابن عمر موصولة أخرجها البخاري، أما قول الشيخ محمد وفي رواية، فقد أخرجها البخاري مرسلة، ومعلقة عن حنظلة بن أبي سفيان عن سالم بن عبد الله بن عمر قال، وذكر الرواية، فهي مرسلة معلقة عند البخاري، فكان يجب على الشيخ أن يبين ذلك رحمه الله. نعم.
وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه،
وفيه في الصحيح عند البخاري ومسلم. نعم.
وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب،
لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني
يا
عنك
يا صفية عمة ولا عمة يا صفية عمة رسول الله،
يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا.
وهذا من أعجب الأمور أنك ترى نصوص الوحيين من الكتاب والسنة أوضح من الشمس في بيان التوحيد، ويغفل عنها كثير من الناس. وهؤلاء عندما تسألهم لماذا تفعلون ذلك يقولون لأنه إذا استغثنا بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسمعنا ويشفع لنا عند الله، إذن معنى ذلك أنه يعلم أحوالكم. يقولون نعم. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنه سيزاد برجال عن حوضه، فأقول أمتي أمتي أو أقول أصيحابي أصيحابي أو أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فإذا كان هو في قبره يعلم أحوالهم فكيف يقال إن الله يقول إن الملائكة تقول له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين منذ فارقتهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لذلك العناية ببيان التوحيد أمر ضروري جدا، فإن المسلمين لا يتنازعون في التصديق والإيمان بهذه النصوص، وإنما المشكلة في الفهم. ولذلك تجد من يرى الناس يطوفون ويعبدون هذه القبور تجده ينهى عن الشرك ويقرأ هذه الآية. ولذلك إغفال الدعاة لبيان هذه الأمور كان من السبب الأكبر في تمكن الشركيات في كثير من بلاد المسلمين. وأنا أضرب مثلا بهذه البلدة. هذه البلدة منذ 40 سنة أو تزيد سخر الله لهم من يبين التوحيد، فلا تجد في هذه البلدة لا تجد فيها عندنا ولله الحمد والمنة لا تجد قبرا يذبح له أو يطاف حوله. ليس لأننا نحن الذين دعونا إلى السنة، لا، هذا عهدنا بالناس هنا قبل أن ننزل عليهم. لماذا؟ لأن الله سخر رجالا كثير منهم من العوام، لكن فتح عليهم الخير في باب التوحيد. أنا لا أعلم في هذه البلدة من أهلها، لا أعلم أنه قد ظهر فيهم عالم من أهلها، بل كثير من هؤلاء العامة العوام مع ما حباهم الله من الفضل في الغير على التوحيد كانوا يدعون الناس إلى التوحيد وينهون عن الشركيات، وهم من العوام استفادوا من العلماء، فبارك الله فيهم وفي دعوتهم. ولذلك لا تجد في هذه البلدة شركيات ظاهرة، وهذا من فضل الله، بل هذه البلدة من أفضل البلاد في باب التوحيد على ما فيها من البدع والمعاصي. بينما لو ذهبت إلى قليوب أو إلى طنان وبين وأنا قلت لهؤلاء الذين هناك من جماعة التبليغ، قلت لهم ستعيشون تدعون إلى جماعة التبليغ 1000 سنة ولن تغيروا من البدع ولا من الشركيات شيئا. لماذا؟ لأنهم لا يعنون بهذا الباب، لأنهم لا يعنون بهذا الباب، ولا ينكرون البدعة ولا ينكرون الشركيات، يأمرون بالمعروف، يأمرون بشيء من التوحيد، ولا ينهون عن المنكر، والدين لا يستقيم إلا بالأمرين. هناك في طنان وفي قليوب وفي نوى تجد الشركيات والطواف والاستغاثة بالأموال. ذهبت أنا إلى طنان في فترة من الفترات ومكثت هناك 6 أشهر، وفي مسجد يسمى بالمسجد الكبير قمت في يوم وكان هناك القبر وما زال موجودا والناس يطوفون والله حوله، كنت أراه. إيش المسجد؟ مسجد الشيخ سلامة. هذا هو المسجد الكبير؟ طيب، هذا المسجد اللي اسمه مسجد الشيخ سلامة والناس يطوفون بالقبر. فقمت تكلمت في التوحيد أكثر من 15 سنة وقلت هذا شرك وكفر بالله، والله ولولا نعمة ربي لكنت من المضروبين. الشيخ مقبل رحمه الله لما رجع إلى اليمن وكان قد درس في الجامعة الإسلامية وكانت الشيعة في ذاك الوقت متمكنة من بلاد اليمن، ماذا فعل الرجل؟ ذهب ينكر عليهم في مسجدهم. ذهب الإمام مقبل شيخ أهل السنة إلى مسجد الشيعة ينكر عليهم البدعة، وقام بعد الصلاة وأنكر عليهم بدعتهم فقاموا ليضربوه. قال فاستخدمت إيش اسمه هذا؟ حامل المكبر لأدافع عن نفسي. انظر إلى غيرة الرجل، انظر إلى غيرة الرجل، من غيرته على التوحيد وعلى الدين فعل ذلك. اهتزت عروش الشيعة بفضل الله ثم بتسخير الله لهذا العبد لذلك. وكان يقول إن ما حصل في اليمن من دعوة أهل السنة ليس بحولنا وقوتنا، إنما هو بحول الله وقوته. لكن لابد من رجال، لابد من رجال. الآن لا ينقضي عجبي من وجود الشركيات في مصر بلد الأزهر وبلد العلم وبلد 1000 مئذنة ومنارة العلم، والشرك عندنا يطفح ويملأ الطرق ويملأ القرى والنجوم، ويأتي هؤلاء السفهاء الوعاظ قصاص الليل والنهار يقصون أحاديث قصة فلان وفلان، ليس أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفلان حصل عنده لما فتحوا الترب وجدوا كذا ولم يجدوا كذا. يا جماعة، أما آن لكم أن تتقوا الله في المسلمين؟ اسمعوا هذه القناة أو تلك من هؤلاء الوعاظ القصاص تجد حكايات 1000 ليلة وليلة. أين الغيرة على التوحيد؟ وأين بيان أصول أهل السنة؟ وربما إذا تكلم أحدهم في التوحيد عرض له من طرف خفي. ولذلك ليس النزاع في الإيمان بهذه الآيات، إنما النزاع في العمل والفهم، الفهم. ونحن الآن نجد أن الدولة أصلحها الله وأصلح الله المسؤولين ووفقهم، يبنون مبنى وإدارة للطرق الصوفية، وإذا قامت الموالد اللي فيها الشرك والاستغاثة والتمسح تقوم الدولة بتنظيم المولد. هذا شيء عجيب، هذا شيء عجيب. وأصبح كلام الناس لا تكاد تسمع صاحب علم يتكلم عن أبواب التوحيد وعن أصوله، إما أنه هنا عندنا في مصر، إما أنه يجهل تلك الأصول، وإما أنه يعلمها ويخشى أن ينكر عن الناس ما اعتادوا. فلذلك ضربت مثلا بهذه القرية، أناس عوام بارك الله في جهودهم وحفظت هذه البلدة من مظاهر الشرك، فكيف لو نشط من عنده علم شرعي ودعا إلى ذلك؟ الآن الواجب عليكم أنتم طلاب العلم أن يكون عندكم العلم والعزيمة للدعوة إليه. لو افترضنا الآن عندي في هذا الدرس 10 قرى، لو أن كل واحد منكم حمل دعوة التوحيد إلى قريته فإن الله سينفع به. وقد كان الشيخ مقبل رحمه الله يرسل طلابه إلى القرى وإلى النجوع للدعوة إلى التوحيد، فلما جاء طالب من طلاب الشيخ وأبى أن يذهب أوقف الشيخ الدرس حتى جاء هذا الطالب ووافق أن يذهب أن يدعو في تلك القرية. فأن تنشروا هذا التوحيد في قراكم وفي بلدانكم سيجعل الله فيه خيرا كثيرا. كان في سنديون هناك قبر، لا أريد الآن أن أذكر اسمه دون ولا أريد أن أدخل في التفاصيل، المهم كان هناك قبر وكان لهذا القبر مولد حضرة كل سنة، وبفضل الله ثم بتسخير الله طالب علم من إخواننا أهل السنة، أخونا سمير الصباغ أبو عبد الرحمن أسأل الله أن يعافيه وأن يشفيه، فقام هذا الرجل وهذا الشاب من طلبة العلم بغيرته وجعله الله سببا لإماتة هذه البدعة التي عاشت في سنديون سنين طويلة. ولذلك هذا الدين يحتاج إلى رجال، الدين كدين هو محفوظ، وإنما احتياج الأمر إلى أن يظهر وإلى أن يوجد السبب الذي به يتم حفظ ما تكفل الله بحفظه. فالله يسخر الأسباب التي بها يحفظ دينه. هذه بلدة سنديون الآن الحمد لله ماتت فيها كثير من الشركيات ببركة وفضل ربي، ثم بطلاب علم وعلى رأسهم أخونا الشيخ سمير الصباغ شفاه الله وغار على الدين ونفع الله به. هكذا لا تموت هذه البدع إلا بعلم ودعوة، وهذا لا يكون إلا بصاحب علم وصاحب سنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى تفسير الآيتين، الثانية قصة أحد، الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة. الرابعة أن المدعو عليهم كفار. الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، منها شدهم نبيلهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتلى مع أنهم بنوا عمهم. السادسة أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء. السابعة قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فتاب عليهم فآمنوا. الثامنة القنوت في النوازل.
القنوت في النوازل أي إذا حل في المسلمين مصائب يقنط الإمام، والقنوت في الصلوات الخمس وليس مخصوصا بصلاة الفجر، وإنما يقنط ويدعو على الكفار ويدعو للمسلمين المستضعفين في الصلوات الخمس. نعم. جاء عن ابن عمر في الفجر وفي غير الفجر. واضح؟
التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم. العاشرة لعنة المعين في القنوت.
طيب نقف هنا والله أعلم، تقف عند باب حتى إذا فزع عن قلوبهم. واضح؟ ماشي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله تعالى أو يدعو غيره.
نعم، وصلنا إلى هذا الباب من هذا الكتاب العظيم المفيد. قال رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقد بينت فيما سبق أن الاستغاثة طلب الغوث، كما أن الاستعانة طلب الإعانة، والاستغاثة إنما تكون بعد أو عند حذر وقوع الإنسان فيما يضره فيستغيث بالله أن يدفع عنه ما يضره. قال: من الشرك أن يستغيث بغير الله. هذا الإطلاق من الشرك أن يستغيث بغير الله، هذا الإطلاق قد بينت مراد المؤلف منه. فالاستغاثة تنقسم إلى قسمين: أن يستغيث بميت أو بغائب أو بما، أو أن يستغيث بإنسان فيما لا يقدر عليه إلا الله. فالاستغاثة بالميت كفر، وبينت أدلة ذلك. والاستغاثة بالحي فيما لا يقدر عليه إلا الله أيضا كفر. كان يستغيث بإنسان أن يدخله الجنة أو أن ينجيه من النار، فهذه استغاثة بحي ولكنها شرك، لأنها استغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. قال: أو يدعو غيره. فالدعاء أعم والاستغاثة أخف. كل سؤال لله ودعاء. أما الاستغاثة أن تسأل الله على وجه مخصوص بأن يدفع عنك شرا تحذره. قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. فالاستغاثة في دفع ما يمكن أن يقع الإنسان فيه من الشر. وأما الاستغاثة بالحي فيما يقدر عليه، هذا لا شيء فيه ولا نزاع فيه، قال تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ألفين أحدكم يأتي كذا كذا يوم القيامة يقول أغثني، أن يطلب مني الغوث. إذن فطلب الاستغاثة من الحي فيما يقدر عليه هذه لا شيء فيها. نعم.
وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين.
فبين الله عز وجل أن دعاء غير الله كفر، وأن من فعل ذلك كان من الظالمين. نعم.
وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو.
انظر إلى أدب اللفظ أو إلى أدب السياق القرآني. قال: وإن يمسك الله بضر، لم يقل وإن يضرك، ما قال كذا، قال يمسك الله بضر. ولذلك لا ينسب ما فيه سوء وشر، لا ينسب إلى الله على وجه لا يليق بالله. ولذلك مثلا المرض من الله، والعبد الصالح قال: الذي خلقني فهو يهدين، إلى أن قال: وإذا مرضت فهو يشفين، ولم يقل وإذا أمرضني، وإن كان المرض من الله. وهذا من معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليه. وإن يمسك الله بضر. نعم.
وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.
نعم. كل ذلك والله الحمد سبق الكلام حوله بالتفصيل. نعم.
وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله.
نعم. هذا حديث ذكره الإمام محمد رحمه الله ليدلل على أن الاستغاثة لا تكون إلا بالله، وأنه لا يستغاث بمخلوق. أما القاعدة فقد سبق الكلام حولها وبيان الدليل على أن الاستغاثة بغير الله كفر. وهذا الحديث يورده بعض الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره على أن الاستغاثة بغير الله شرك. وهنا إشكال، والإشكال أنه قال: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نطلب منه أن يدفع عنا شر هذا المنافق. ونحن نعلم أن الاستغاثة بالحي فيما يقدر عليه جائزة، فالإشكال أن النبي أنكر عليهم قال إنه لا يستغاث به، مع أن الاستغاثة هنا بأن يدفع عنهم شر هذا المنافق، وهي مما يقدر النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وهذا الإشكال يجاب عنه بجوابين: الأول أن هذا الحديث ضعيف لا يصح، فقد أخرجه الإمام أحمد في المسند من طريق عبد الله بن لهيعة بإسناده إلى علي بن رباح عن عبادة بن الصامت وهو عند الإمام أحمد، وعند ابن أبي حاتم في التفسير وغيرهما. قال عبادة: كنا في مجلس فيه أبو بكر، فقال أبو بكر: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال صلى الله عليه وسلم، واللفظ للإمام أحمد: إنه لا يقام، قال: إنه لا يقام إلا، لا يقام لي، وإنما يقام لله تبارك وتعالى. هذا لفظ الإمام أحمد، وهذا حديث ضعيف وله علتان. عبد الله بن لهيعة ضعيف، احترقت كتبه فاختلط، ورواية العبادلة أعدل من رواية غيره. ثم الراوي عن عبادة ابن الصامت علي بن رباح، وهو منقطع عن عبادة، مرسل يرويه عن رجل عن عبادة، فهذا حديث ضعيف علته ابن لهيعة، ثم الانقطاع أو الجهالة بين علي ابن رباح وبين عبادة، فإن علي بن رباح يرويه عن رجل عن عبادة، وعلي بن رباح قد نص أبو زرعة علي بن رباح مرسل عن علي بن أبي طالب، وعلي مات في سنة 40، وعبادة مات قبل ذلك. الحاصل أن الحديث ضعيف لا يصح لأجل الجهالة التي بين علي بن رباح وبين عبادة، ثم إنه يرويه ابن لهيعة، وابن لهيعة ضعيف. وعلى افتراض ثبوت الحديث، وهو لا يثبت، فتوجيه الحديث كما وجهه شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث قال أنه محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد إنه لا يستغاث بي، قصد الاستغاثة بالمعنى الذي لا يجوز، وهو دفع ما لا يقدر على دفعه إلا الله. واضح؟ فالحديث ضعيف، وعلى افتراض ثبوته فقد وجهه شيخ الإسلام ابن تيمية بأن المراد منه أي الاستغاثة فيما لا يقدر على دفعه إلا الله عز وجل. وعلى كل حال، ما دام أن الحديث ضعيف لا يصح، فعندئذ برئت عهدتنا منه. أما أصل المسألة فقائم على الأدلة الصحيحة من السنة وعلى أدلة القرآن أنه لا يدعى إلا الله، وأن الدعاء لغيره كفر وشرك، وسبق بيان ذلك ولله الحمد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص،
من عطف العام على الخاص،
من عطف العام على الخاص. الثانية تفسير قوله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر. الرابعة أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين.
أن أصلح الناس، ولا تدع من دون الله، فإن قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من أن يشرك، فكيف، أو ما المراد بهذا؟ الله جل وعلا يبين: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وليس معنى ذلك أنه سيقع في هذا، ولكن الله يبين الحكمة أنه لو حصل هذا لحبط عمله. نعم.
الخامسة تفسير الآية التي بعدها. السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. السابعة تفسير الآية الثالثة الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. التاسعة تفسير الآية الرابعة العاشرة أنه لا أضل ممن دعا غير الله. الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له.
وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، فجعل دعاءهم عبادة، فجعل دعاءهم عبادة. نعم.
الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة. الخامسة عشرة أن هذه الأمور سبب كونه أضل الناس. السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة. السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان بأنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون.
هذا من براهين القرآن، وقد بينت هناك في دروس التفسير، قلت إن براهين القرآن غاية في الوضوح والقوة، ولا يمكن أن تجد في برهان دلل به الله عز وجل على أمر لا يمكن أن تجد فيه خللا، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فمن هذه البراهين أن الله ينكر على من عبد غيره وجعل لله شريكا. قال أيشركون ما لا يخلق شيئا، أي كيف يجعلون لله شريكا وهذا الشريك المزعوم أو المدعى بأنه شريك لم يخلق شيئا بل هو مخلوق، والمشركون يقرون بذلك، فهم يقرون أن الأصنام مخلوقة، إذن فكيف يشركون ويجعلون لله شريكا؟ هم يثبتون أنه مخلوق لله، ولذلك جاء في الحديث الصحيح أنهم كانوا يلبون فيقولون في تلبيتهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فكانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا تملكه وما ملك، أي هم كانوا يثبتون أن معبوداتهم مخلوقة. فاحتج الله عليهم بتوحيد الربوبية على إلزامهم بتوحيد الألوهية. الله جل وعلا يجعل توحيد الربوبية سببا ملزما لمثبته على توحيد الألوهية. الله يقول قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، قرن بين توحيد الربوبية والألوهية، قل أعوذ برب الناس ملك الناس، أن الله جل وعلا هو ملك الناس مالك أمرهم، وهو الملك الذي له التصرف، وهذا من توحيد الربوبية أنه يملك أمر الناس. فإذا كانوا يثبتون هذا لزمهم توحيد الألوهية. إذن الله عندما يقول أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، أي ينكر عليهم كيف يشركون بالله، يجعلون له شركاء وهم مخلوقون. ولذلك يقول الله عز وجل منكرا عليهم وهم يخلقون، وهم يخلقون، فكيف يكون المخلوق إلها ولا يستطيعون لهم نصرا؟ ثم استدل على عدم ألوهية المعبودين من دونه بالعجز، ولا يستطيعون، والله منزه عن العجز. ولقد ذكرت تكرارا ومرارا عن علمائنا إن الله عندما ذكر عيسى بن مريم ورد على هؤلاء الذين يعبدونه قال ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. إذن هو عاجز يحتاج إلى أن يأكل الطعام، وكل من اتصف بالعجز استحال أن يكون إلها. قال تعالى ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. نعم.
وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير.
ما يملكون من قطمير، القطمير ذكروا الورقة الملتفة حول نواة التمر، نواة التمر بتجد عليها طبقة ورقة خفيفة جدا، هذه القطمير، أي ما يملكون شيئا، لأن الملك كله لله عز وجل. إذن ما دام أنه لا يملك فكيف يدعى؟ هذه آيات يقرأها المسلمون في مساجدهم ويتلوها خطباؤهم وحفاظهم، ومع ذلك تجد الشرك فاشيا ظاهرا لا ينكر، شرك القبور والتمسح بها والاستغاثة بالأموات والذبح والنذر وطلب المدد. لماذا؟ لأن إيمان الإنسان بالنص شيء، وفهمه للنصوص شيء آخر. هؤلاء الذين يعبدون هذه القبور لا يخطر في بالهم أصلا أنهم كفر. وقد قلت كما قال علماؤنا لسنا نكفر من فعل ذلك إذا فعله على وجه الجهل، لا يخطر ببالهم أنهم يقعون في الكفر، بل يعتقدون أنهم بذلك يتقربون إلى الله، كما تسمع مدد يا آل البيت أو بجاه النبي، هذا من باب التوسل وليس من باب الاستغاثة، وبينت الفرق. هؤلاء منعوا بركة فهم القرآن. إذا كان الله عز وجل قد حكم على عبادة الأصنام بأنها باطلة، لماذا؟ فالله بين، لأن الدعاء لا ينبغي إلا لله. ولذلك تارة يذكر الله الأصنام وتارة يعمم. تارة يذكر الله الأصنام لأنها الواقع الذي كان موجودا عند كثير من الأمم، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، وتارة لا يذكر الله الأصنام ويعمم، ومن أضل ممن يدعو من دون الله. لماذا؟ ليشمل هذا العموم كل مدعو دعي من دون الله. لذلك لما نأتي نناقش هؤلاء يقولون نعم إن الآيات التي تبين أن عبادة الأصنام لأنهم لا يملكون نفعا ولا ضرا، بينما هذا الميت يملك. وقد بينت أن الله جعل العلة أنهم أموات، والذين تدعون من دون الله هكذا لا يدعون لا تدعون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء. إذن ما دام دعوت ميتا فقد كفر. لذلك من تأويل هؤلاء المتأولين أنهم يقولون إن الشرك لأجل عبادة الأصنام فقط، لكن نحن ندعو هؤلاء الأولياء لما لهم عند الله من القدر والجاه. فدخلت عليهم الشبهة، فدخلت عليهم الشبهة من هنا، وقد بينت بالتفصيل الرد ولله الحمد حول هذه الشبهة. نعم.
وفي الصحيح عن أنس قال شد النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وفترت رباعيته.
طيب إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم عندك؟ طيب الآية الأخرى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذه الآية نص في الرد على شبهة هؤلاء، يقولون الأصنام لا تسمع ولذلك نحن ندعوه، ولذلك نحن هؤلاء المسلمون الذين يعبدون القبور يقولون كفر المشركين لأنهم عبدوا الأصنام والأصنام لا تسمع، وأما هؤلاء الأموات يسمعون. انظر ماذا يقول الله، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا، أي أنكم تكفرون بعبادتهم إذا دعوتموهم سواء كانوا يسمعون أو لا يسمعون. ويوم القيامة يكفرون بشرككم، فجعل دعاءهم شركا. ويوم القيامة شوف إن تدعوهم، فابتدأ الآية بذكر الإيه؟ الدعاء، واختتمها بإيه؟ ويوم القيامة يكفرون بشرككم. إذن دل على أن الدعاء شرك سواء سمعوا أو لم يسمعوا. نعم.
وفي الصحيح عن أنس قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وفترت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شدوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء.
هذا الحديث في صحيح مسلم من حديث أنس، ورواه البخاري معلقا من حديث حميد وثابت عن أنس، ووصله مسلم في الصحيح. شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيه، فنزلت ليس لك من الأمر شيء، هدايتهم أو ضلالهم ليست بيدك. فالشيخ محمد يريد أن يستدل بهذا على أن حقيقة الأمور بيد الله عز وجل، حتى أن الله نفى عن نبيه أن يكون له من الأمر شيء في هدايتهم أو في تعذيبهم. قال تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ليس لك في الأمر شيء، لا تملك أنت شيئا من تعذيبهم أو من هدايتهم. فإذا كان هذا النفي على النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بالأولياء الذين هم دونه وإن كانوا أولياء؟ إذا كان هو لا يملك هداية أو تعذيبا وضررا لأحد، إذا كان هذا النفي واقعا عليه فما بالك بمن هو دونه. نعم.
وفيه عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء.
هذا يرويه الإمام البخاري في الصحيح، قال إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر يقول اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. نعم.
وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء.
هنا شيء كان ينبغي على الشيخ أن ينتبه له، فإن قوله وفي رواية ظاهره أن البخاري أخرجه من طريق أو بلفظ آخر في رواية موصولة وليس كذلك. فالرواية التي جاءت عن ابن عمر موصولة أخرجها البخاري، أما قوله قول الشيخ محمد وفي رواية فقد أخرجها البخاري مرسلة، فقد أخرجها البخاري مرسلة ومعلقة عن حنظلة بن أبي سفيان عن سالم بن عبد الله بن عمر قال وذكر الرواية، فهي مرسلة معلقة عند البخاري، فكان يجب على الشيخ أن يبين ذلك رحمه الله. نعم.
وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه،
وفيه في الصحيح عند البخاري ومسلم. نعم.
وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني
يا
عنك.
يا صفية عمة ولا عمك؟ يا صفية عمة رسول الله.
يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا.
وهذا من أعجب الأمور أنك ترى نصوص الوحيين من الكتاب والسنة أوضح من الشمس في بيان التوحيد، ويغفل عنها كثير من الناس. وهؤلاء عندما تسألهم لماذا تفعلون ذلك يقولون لأنه إذا استغثنا بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسمعنا ويشفع لنا عند الله، إذن معنى ذلك أنه يعلم أحوالكم. يقولون نعم، وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنه سيذاب برجال عن حوضه فأقول أمتي أمتي أو أقول أصيحابي أصيحابي أو أصحابي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فإذا كان هو في قبره يعلم أحوالهم فكيف يقال إن الله يقول إن الملائكة تقول له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين منذ فارقته أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لذلك العناية ببيان التوحيد أمر ضروري جدا، فإن المسلمين لا يتنازعون في التصديق والإيمان بهذه النصوص، وإنما المشكلة في الفهم. ولذلك تجد من يرى الناس يطوفون ويعبدون هذه القبور تجده ينهى عن الشرك ويقرأ هذه الآية. ولذلك إغفال الدعاة لبيان هذه الأمور كان من السبب الأكبر في تمكن الشركيات في كثير من بلاد المسلمين. وأنا أضرب مثلا بهذه البلدة، هذه البلدة منذ 40 سنة أو تزيد سخر الله لهم من يبين التوحيد، فلا تجد في هذه البلدة لا تجد فيها عندنا ولله الحمد والمنة لا تجد قبرا يذبح له أو يطاف حوله، ليس لأننا نحن الذين دعونا إلى السنة، لا، هذا عهدنا بالناس هنا قبل أن ننزل عليه. لماذا؟ لأن الله سخر رجالا كثير منهم من العوام، لكن فتح عليهم الخير في باب التوحيد. أنا لا أعلم في هذه البلدة من أهلها، لا أعلم أنه قد ظهر فيهم عالم من أهلها، بل كثير من هؤلاء العام العوام مع ما حباهم الله من الفضل في الغير على التوحيد كانوا يدعون الناس إلى التوحيد وينهون عن الشركيات، وهم من العوام استفادوا من العلماء، فبارك الله فيهم وفي دعوتهم. ولذلك لا تجد في هذه البلدة شركيات ظاهرة، وهذا من فضل الله، بل هذه البلدة من أفضل البلاد في باب التوحيد على ما فيها من البدع والمعاصي. بينما لو ذهبت إلى قليوب أو إلى طنان وبينها وبين، وأنا قلت لهؤلاء الذين هناك من جماعة التبليغ، قلت لهم ستعيشون تدعون إلى جماعة التبليغ 1000 سنة ولن تغيروا من البدع ولا من الشركيات شيئا. لماذا؟ لأنهم لا يعنون بهذا الباب، لأنهم لا يعنون بهذا الباب، ولا ينكرون البدعة ولا ينكرون الشركيات، يأمرون بالمعروف، يأمرون بشيء من التوحيد، ولا ينهون عن المنكر، والدين لا يستقيم إلا بالأمرين. هناك في طنان وفي قليوب وفي نوى تجد الشركيات والطواف والاستغاثة بالأموات. ذهبت أنا إلى طنان في فترة من الفترات ومكثت هناك 6 أشهر، وفي مسجد يسمى بالمسجد الكبير قمت في يوم وكان هناك القبر وما زال موجودا والناس يطوفون والله حوله، كنت أراه. إيش المسجد؟ مسجد الشيخ سلامة. هذا هو المسجد الكبير؟ طيب، هذا المسجد اللي اسمه مسجد الشيخ سلامة والناس يطوفون بالقبر. فقمت تكلمت في التوحيد أكثر من 15 سنة وقلت هذا شرك وكفر بالله، والله ولولا نعمة ربي لكنت من المضروبين. الشيخ مقبل رحمه الله لما رجع إلى اليمن وكان قد درس في الجامعة الإسلامية وكانت الشيعة في ذاك الوقت متمكنة من بلاد اليمن، ماذا فعل الرجل؟ ذهب ينكر عليهم في مسجدهم. ذهب الإمام مقبل شيخ أهل السنة إلى مسجد الشيعة ينكر عليهم البدعة، وقام بعد الصلاة وأنكر عليهم بدعتهم فقاموا ليضربوه. قال فاستخدمت إيش اسمه هذا؟ حامل المكبر لأدافع عن نفسي. انظر إلى غيرة الرجل، انظر إلى غيرة الرجل، من غيرته على التوحيد وعلى الدين فعل ذلك. اهتزت عروش الشيعة بفضل الله ثم بتسخير الله لهذا العبد لذلك، وكان يقول إن ما حصل في اليمن من دعوة أهل السنة ليس بحولنا وقوتنا، إنما هو بحول الله وقوته. لكن لابد من رجال، لابد من رجال. الآن لا ينقضي عجبي من وجود الشركيات في مصر، بلد الأزهر وبلد العلم وبلد الألف مئذنة ومنارة العلم، والشرك عندنا يطفح ويملأ الطرق ويملأ القرى والنجوم. ويأتي هؤلاء السفهاء الوعاظ قصاص الليل والنهار يقصون أحاديث قصة فلان وفلان، ليس أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفلان حصل عنده لما فتحوا الترب وجدوا كذا ولم يجدوا كذا. يا جماعة، أما آن لكم أن تتقوا الله في المسلمين؟ اسمعوا هذه القناة أو تلك من هؤلاء الوعاظ القصاص، تجد حكايات ألف ليلة وليلة. أين الغيرة على التوحيد؟ وأين بيان أصول أهل السنة؟ وربما إذا تكلم أحدهم في التوحيد عرض له من طرف خفي. ولذلك ليس النزاع في الإيمان بهذه الآيات، إنما النزاع في العمل والفهم. الفهم، ونحن الآن نجد أن الدولة أصلحها الله وأصلح الله المسؤولين ووفقهم، يبنون مبنى وإدارة للطرق الصوفية، وإذا قامت الموالد اللي فيها الشرك والاستغاثة والتمسح تقوم الدولة بتنظيم المولد. هذا شيء عجيب، هذا شيء عجيب. وأصبح كلام الناس لا تكاد تسمع صاحب علم يتكلم عن أبواب التوحيد وعن أصوله، إما أنه هنا عندنا في مصر، إما أنه يجهل تلك الأصول، وإما أنه يعلمها ويخشى أن ينكر عن الناس ما اعتادوه. فلذلك ضربت مثلا بهذه القرية، أناس عوام بارك الله في جهودهم وحفظت هذه البلدة من مظاهر الشرك، فكيف لو نشط من عنده علم شرعي ودعا إلى ذلك؟ الآن الواجب عليكم أنتم طلاب العلم أن يكون عندكم العلم والعزيمة للدعوة إليه. لو افترضنا الآن عندي في هذا الدرس 10 قرى، لو أن كل واحد منكم حمل دعوة التوحيد إلى قريته فإن الله سينفع به. وقد كان الشيخ مقبل رحمه الله يرسل طلابه إلى القرى وإلى النجوع للدعوة إلى التوحيد، فلما جاء طالب من طلاب الشيخ وأبى أن يذهب أوقف الشيخ الدرس حتى جاء هذا الطالب ووافق أن يذهب أن يدعو في تلك القرية. فأن تنشروا هذا التوحيد في قراكم وفي بلدانكم سيجعل الله فيه خيرا كثيرا. كان في سنديون هناك قبر، لا أريد الآن أن أذكر اسمه دونك ولا أريد أن أدخل في التفاصيل، المهم كان هناك قبر وكان لهذا القبر مولد حضرة كل سنة، وبفضل الله ثم بتسخير الله طالب علم من إخواننا أهل السنة أخونا سمير الصباغ أبو عبد الرحمن، أسأل الله أن يعافيه وأن يشفيه. فقام هذا الرجل وهذا الشاب من طلبة العلم بغيرته، وجعله الله سببا لإماتة هذه البدعة التي عاشت في سنديون سنين طويلة. ولذلك هذا الدين يحتاج إلى رجال. الدين كدين هو محفوظ، وإنما احتياج الأمر إلى أن يظهر وإلى أن يوجد السبب الذي به يتم حفظ ما تكفل الله بحفظه. فالله يسخر الأسباب التي بها يحفظ دينه. هذه بلدة سنديون الآن الحمد لله ماتت فيها كثير من الشركيات ببركة وفضل ربي، ثم بطلاب علم وعلى رأسهم أخونا الشيخ سمير الصباغ شفاه الله، وغار على الدين ونفع الله به. هكذا لا تموت هذه البدع إلا بعلم ودعوة، وهذا لا يكون إلا بصاحب علم وصاحب سنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: في مسائل، الأولى تفسير الآيتين، الثانية قصة أحد، الثالثة كنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة، الرابعة أن المدعو عليهم كفار، الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، منها شدهم نبيلهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتلى مع أنهم بنو عمهم، السادسة أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء، السابعة قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم فآمنوا، الثامنة القنوت في النوازل.
القنوت في النوازل أي إذا حل في المسلمين مصائب يقنط الإمام، والقنوت في الصلوات الخمس وليس مخصوصا بصلاة الفجر، وإنما يقنط ويدعو على الكفار ويدعو للمسلمين المستضعفين في الصلوات الخمس. نعم. جاء عن ابن عمر في الفجر وفي غير الفجر وبس.
التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم، العاشرة لعنة المعين في القنوت.
طيب نقف هنا والله أعلم، تقف عند باب حتى إذا فزع عن قلوبهم. واضح؟ ماشي؟